بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في حركة العقل بين المعلومات. وصل كلامنا لو كان عندنا مطلوب إثباته وردنا نحل عن طريق القياس الاستثنائي. المصنف ذكر قال لابد أن نتبع بعض الخطوات. الأولى الخطوة الأولى لابد أن نفحص عن كل ملزومات المطلوب إثباته. كما لو فرضنا أنه إحنا نريد نثبت أنه كل ماء جاري هو معتصم، كلما كان الماء جاريا فهو معتصم. أريدنا نثبت عن طريق منه؟ عن طريق القياس الاستثنائي، سواء كانت هاي القضية متصلة أو جاءت لها قضية منفصلة. مثلا إذا كان العدد 2 فهو زوج، هاي قضية منفصلة وأردنا أن نثبتها نفس الكلام بطريقة القياس الاستثنائي. أول طريقة لابد أن نفحص عن كل ملزومات المطلوب اللي هو الماء الجاري، شنو اللي لازم الماء الجاري، وعن كل لوازمة، كون هذا الماء الجاري معتصم، مثلا كونه لا ينفع بملاقاة النجاسة، مثلا كونه جاري، كونه طاهر، هاي اللوازم اللي تلازمه. حتى كذلك لو كان المطلوب إثبات العدد 2، أريد نثبت كونه زوج، شنو ملازمات اللي تلازم العدد 2؟ كون العدد 2 مثلا هو زوج، وكونه مثلا ينقسم إلى متساويين بعد. وكذلك نبحث عن ملزومات نقيضة، يعني نقيض الماء الغير جاري هو ماذا؟ كونه غير معتصم، غير طاهر، ينفع بملاقاة النجاسة، حتى ما نحمل عليه. لأن احنا قلنا ليش نعرف النواقض؟ النواقض ما يسلب عنه، ما لا يكون ملزوم له، ما لا يكون لازم له، حتى لا نحمله عليه، لأنه ما ينفعنا في إنشاء مقدمات. فملزومات الماء الغير جاري، كونه ليس بمعتصم، كونه يتنجس بالملاقات، كونه مثلا وغيرها من هاي الأمور. كذلك لوازم العدد 2، كونه ليس فردا، ليس كونه لا ينقسم إلى غير متساويين، وهكذا. فلا بد أن نفحص عن كل ملزومات المطلوب، وعن كل لوازمة، وعن كل ملزومات نقيضة، وعن كل لوازمه، حتى نستطيع أن ننشئ مقدمات تنفعنا وين؟ في طريقة الإثبات والحمل لإيجاد المطلوب. هاي أولا. ثانيا لابد أن نفحص عن كل ما يعادل نقيضه صدقا أو كذبا. يعني إحنا إذا كانت عندنا قضية شرطية منفصلة، هاي مرت علينا، المنفصلة تنقسم إلى حقيقية، مانع الجمع مانع أدخله، ما القضية المنفصلة الحقيقية قلنا يتعاند فيها النقيضين صدقا وكذبا، لهذا احنا قلنا لا يجتمعان لا يرتفعان، اي ففيها الصدق وفيها الكذب. او قد نرى انه قضية شرطية منفصلة نريد احنا نثبتها، بس هي على سبيل مانعة الجمع، فقد يكون مثلا الصدق فقط فيها، او يكون قضية شرطية منفصلة على سبيل مانعة الخلو، يكون المطلوب فيها الكذب فقط، يعني لا يرتفعان. فهذه لابد أن نألفها عن طريق ما يناسب كل شرطية قضية منفصلة، يعني أحيانا قد يكون المطلوب إثباته هو قضية شرطية منفصلة، مثل هذا المثال اللي ذكرناه، إذا كان العدد 2 فهو زوج، هاي شرطية. إذا كانت على سبيل المنفصلة لابد نبحث على يا نوعية من الحقيقية، لو مانع الجمع لو مانع دخلو. إذا كانت مانعة منفصلة حقيقية يعني يتعاند فيها النقيضين صدقا وكذبا، إذا كانت مانعة جمع يتعاند صدقا، وإذا كانت مانعة خلو يتعاند كذبا، وهكذا. هذا وين يأتينا فيما يؤلف عندنا شرطية منفصلة، سواء كانت على النوع الحقيقية اللي هو يتنافى صدقا وكذبا، أو مانعة جمع يتنافى صدقا، أو مانع دخلو يتنافى كذبا. وإحنا مر علينا سابقا شنو معنى صدقا والكذبا، يعني اجتماعا وارتفاعا. إذا كانت بحيث اللي هو الشرطية المفصلة الحقيقية يتعاند النقيضين صدقا وكذبا، يعني اجتماعا وارتفاعا. مانعة الجمع يتعاند صدقا يعني اجتماعا، ومانعة الكذب يتعاند كذبا يعني ارتفاعا. ثم بعد ذلك ثالثا نألف من هذا الفحص اللي وجدناه عن الملزومات للمطلوب، أو الفحص اللي عارض النقائض بين الطرفين، نألف قضايا متصلة إذا وجدناها تؤلف على شكل الشرطية المنفصلة. إذا شفنا هي شرطية منفصلة وألفنا قضايا من عدها واستطعنا نجد المطلوب نألف حكم الاتصالي. مثال ذلك نقول كلما كان الماء جاريا كان معتصما. وطريقة الاتصال ما هو؟ أكو نوعين كما مر علينا سابقا في إيجاد النتيجة منهم. أما نستثني نقيض المقدم في إثبات نقيض التالي، أو نستثني نقيض التالي في إثبات نقيض المقدم. فمثالنا ما كلما كان الماء جاريا كان معتصما، لو نقول لكنه جار فهو معتصم، أو نقول لكنه ليس بمعتصم فهو ليس بجار. هذه طريقة أخذ النتيجة من حكم الاتصالي كما مرت علينا سابقا. وحتى في مثال ما لو أردنا إثبات أنه العدد الاثنين هو زوج، هم نستطيع نقول لكنه اثنين فهو زوج، أو نقول لكنه ليس بزوج فهو ليس باثنين. نعم، فنألف من عندها طريقة قياس مؤلف من قضايا متصلة، نوجد النتيجة عن طريق حكم الاتصالي. وإذا تألف من القياس عندنا من شرطية منفصلة، لابد أن نوجد الناتج من المطلوب إثباته من طريقة أخذ النتيجة من القياس الاستثنائي الانفصالي. فأولا نرى يا نوع من أنواع الشرطية المنفصلة، إذا حقيقية نقدر نستعمل قانونيا، قانون استثناء العين يثبت النقيض، أو استثناء النقيض يثبت العين. إذا شفناها من نوع الشرطية المفصلة مانعة الجميع، نستثني العين في إثبات النقيض. وإذا شفناها شرطية منفصلة مانعة خلو، نستثني النقيض في إثبات العين. نعم، فبالتالي راح نستطيع عن طريق تأليف القياس الاستثنائي الانفصالي أيضا ننتقل منه إلى المطلوب. بعد هذا الفحص سواء كان عن قضايا شرطية منفصلة في ضمن قياس اتصالي، أو قضايا شرطية منفصلة في ضمن قياس انفصالي، راح نستطيع أن نوجد النتيجة اللي يتألف منها القياس فننتقل من عدها إلى المطلوب. هذا بالنسبة المتبقي من الدورة الرابع انطبق. قال المصنف وإذا أردنا حل المطلوب، يعني مطلوب إثباته اللي هو نفس النتيجة اللي راح تظهر من القياس من طريق القياس الاستثنائي، مر علينا سابقا القياس الاستثنائي اللي ذكرنا يكون فيه ضمنه أحد قضايا شرطية، ونستثني أما عين المقدم أو نقيض التالي في الاتصالي، أو نستثني مثلا العين والنقيض كلاهما في المنفصل الحقيقية، أو نستثني العين في مانعة الجمع، أو نستثني النقيض في مانعة الخلو لإيجاد النتيجة. نتبع ما يلي: أولا نفحص عن كل ملزومات المطلوب، كما مثلنا لو كان إحنا المطلوب إثباته نريد ثبت أن الماء جاري هو معتصم، مطلوب الماء الجاري كونه معتصم، فنفحص عن معلومات أو ملزومات المطلوب اللي هو الماء الجاري وعن كل لوازمه، مثل كونه معتصم، كونه ما يتنجس بالملاقات، كونه طاهر. حتى لو كان إثبات المطلوب إثباته اللي هو أنه يريد يثبت مطلوب أنه العدد اثنين هو زوج، نبحث عن كل ملزومات المطلوب اللي هو العدد اثنين، مثلا كون العدد اثنين هو زوجون، مثلا كونه ينقسم إلى متساويين. ثم بعد ذلك أيضا نبحث عن كل ملزومات نقيضة الماء الغير جاري مثلا، من أو عن لوازم أنه ليس بمعتصم، أنه يتنجس بالملاقات، نقائض الزوج أنه اللي هو الفرد أنه ليس بزوج، والزوج ليس بفرد، وذاك الزوج ينقسم إلى متساويين والفرد لا ينقسم إلى متساويين. هاي النواقض هم لابد أن نبحث عنها ولوازمها. نعم، ثم هذا النقيض يقصد به ما لو كان على سبيل الشرطية المنفصلة، أما اللوازم والمنزومات ما لو كان على قبيل الشرطية المتصلة. ثانيا ثم نفحص عن كل ما يعاند نقيضه صدقا وكذبا، يعني نقيض هاي طبعا متى صدقا وكذبا؟ إذا أردنا نألف قياس من قبيل الشرطية المنفصلة الحقيقية، فنقول إنه إذا كان زوجا فهو ليس بفرد، وإن كان فردا فهو ليس بزوج، إذا لم يكن زوجا فهو فرد، وإذا لم يكن فردا فهو زوج. هذا يناسب يا قبيل من القضايا، قبيل القضايا الشرطية المفصلة الحقيقية. وكذلك إذا ما كان صدقا فقط هذا على سبيل مانعة الجمع، أو كذبا فقط هاي على سبيل مانعة الخلو. طبعا إذا كان يألف إن الشرطية المنفصلة مانعة الجمع نستثني العين في إثبات النقيض، نقول فهو زوج فهو ليس بفرد، فهو فرد فهو ليس بزوج، هكذا. إذا كان كذبا عن طريق من قبيل قضية الشرطية المنفصلة مانعة الخلو يستثني النقيض في إثبات العين، فنقول إذا لم يكن زوجا فهو فرد، إذا لم يكن فردا فهو زوج، وهكذا. ثالثا، نؤلف من الفحص الأول مجموعة قضايا متصلة إذا وجدناها ما يؤلف منها قياس على سبيل الشرط الاتصالي، ثم بعد ذلك راح نستثني عين المقدم ونقيض التالي من كل من هذه القضايا المؤلفة، فأيهما يصح نؤلف من عنده صورة قياس. يعني عندنا طريقتين لأخذ النتيجة من حكم الشرط الاتصالي: استثناء نقيض المقدم، إثبات نقيض التالي. استثناء نقيض التالي في إثبات نقيض المقدم. يعني نقول مثلا في مثال أردنا نثبت بمطلوب الماء الجاري معتصم، نقول هكذا: لكنه جاري فهو معتصم، ويحق لنا أن نقول لكنه ليس بمعتصم فهو ليس بجاري. كذلك في إثبات مطلوب أن العدد اثنين زوج، نستطيع نقول هكذا: لكنه اثنين فهو زوج، أو نقول لكنه ليس بزوج فهو ليس باثنين. هذا على سبيل أخذ النتيجة والمطلوب إثباته. لو فحصنا وألفنا قضايا متصلة تستطيع أخذ النتيجة عنها عن طريق القياس الانفصالي الشرط الاتصالي. وكذلك إذا رأينا أن هذه القضايا يمكن أن تؤلف قياس استثنائي انفصالي، هم راح يأتي. قال: فأيهما يصح يتألف به قياس استثناء اتصالي، ننتقل إلى المطلوب. أو نؤلف من الفحص الثاني قضايا منفصلة حقيقية، ومن أختيها، أختيها يقصد مانعة الجمع ومانعة الخلو، إذا وجدناها يمكن أن نتألف من عدها ما يؤلف أن نستثني عين الجزء الآخر المطلوب للمعاند أو نقيض المطلوب. يعني يقصد بنقيض المطلوب أو العين كما بينا، لو كانت الشرطية منفصلة على سبيل الحقيقية يعني يستعمل بها القانونين: استثناء العين في إثبات النقيض أو استثناء النقيض في إثبات العين، هذا المراد بنقيض المطلوب. أو لا نستثني نقيض الجزء الثاني في جميع القضايا المؤلفة، لو كانت على سبيل الشرطية منفصلة مانعة الجمع نستثني العين في إثبات النقيض، ولو كانت شرطية منفصلة على سبيل مانعة الخلو نستثني النقيض في إثبات العين. فينألف مجموعة قضايا مؤلفة يتألف منها قياس استثناء انفصالي، ننتقل به إلى المطلوب. خمسة وأخيرا من حركات المطلوب هو حركة العقل من المعلومات إلى المجهول. طبعا هاي الحركة الأخيرة ما دام الذهن عن طريق استعمال الفكر ألف مقدمات، أوجد منها صورة قياس منتج، واكتشف فيها حل المجهول التصديقي عن طريق تأليف القياس وإقامة الدليل على المطلوب إثباته اللي هو المجهول التصديقي، راح نستطيع ننتقل من المعلوم إلى حل المجهول. قال: خمسة، حركة العقل من المعلومات إلى المجهول، وهذه الحركة هي آخر مرحلة من الفكر عندما يتم لها تأليف قياس منتج. يعني عندما نكتشف، طبعا هذا عندما نكتشف أهم ركن في القياس اللي هو الحد الأوسط، اللي هو من خلاله يستطيع أن يربط المعلومات المخزونة بالمجهول اللي إحنا نريد اكتشافه والوصول إلى معرفته، فإنه لابد أن ينتقل منه الباحث أو المقيم للدليل، راح ينتقل منه يعني من المعلوم إلى النتيجة التي تكون هي المطلوب إثباته واللي تكون هي المجهول والمشكل وهي في حل المشكل. هذا تمام الكلام في مقدمات حل المجهول التصديقي عن طريق كسب المقدمات بالتحليل. الآن وصل كلامنا إلى القياسات المركبة. طبعا بما أنه إحنا بحثنا بالقياس وخذنا تعريف القياس وشروطه وأنواعه، المصنف الآن رح يعقد بحث يبين ببعض أنواع الأقيسة تسمى بالقياسات المركبة. رح يقدم تمهيد وتعريف. بهذا التمهيد المصنف يريد يعرض لنا شيء، انه اذا ردنا احنا نستدل على شيء مجهول او مطلوب اثباته، قلنا نلتجئ لمن اليا طريقه التحليل، نحلل القضيه الى اجزاء ونسوي لها محمولات او نواقض او منفيات، ونوجد من عندها مقدمات ندخلها في صوره قياس منتج على وفق شكل من الاشكال الاربعه. لكن السؤال انه هاي المقدمات اللي نحصل عليها عن طريق التحليل والتأليف شنو هي، من يا نوع من انواع المقدمات؟ المصنف قال لابد ان تكون مقدمات بديهية. المقدمات البديهية يعني بعد ما يحتاج الى اقامة دليل على اثباتها، وما تحتاج الى نظر وفكر وتأمل وبحث في اثباتها، هذا ما يسمى بالمقدمات البديهية. هي مقدمات لا تحتاج الى العلم بها، الى كسب ونظر، انما هي في نفسها بديهية، هي في نفسها واضحة، هي في نفسها تامة وثابتة، فما يحتاج اقامة الدليل على اثباتها. مثل هكذا مقدمات اذا حصلناها عن طريقة التحليل بالمقدمات نسميها طريقة المقدمات البديهية. السبب في ذلك لان احنا هذا مر علينا سابقا في باب في الجزء الاول، قلنا التصورات النظرية لابد ان تنتهي الى تصورات بديهية، وإلا يبقى البحث والطلب عليه من موجود على هذا التصور. نفس الكلام هنا يجري وين؟ في مبحث التصور التصديقات النظرية. التصديقات النظرية لابد أن تنتهي إلى تصديقات بديهية، ما يحتاج إقامة الدليل عليها، وإلا لو استمر الأمر راح يلزم منا عدة محاذير. من هاي المحاذير هو التسلسل، راح نتسلسل بالتحليل إلى غير نهاية. يعني لو احنا جاءنا قضية مطلوب إثباته، حللنا إلى موضوع أو محمول أو مقدم أو تالي، وبعدين طلبنا لمحمولات للقضايا الثبوتية، وطلبنا لمنفيات ونواقض على سبيل القضايا السلبية حتى لا نحملها عليه، لكن بالنتيجة طلعت المقدمة نظرية، راح نرجع مرة لك ماذا نفعل؟ هم نطلب لها مقدمات، وإذا هاي المقدمات هم تستطيع في حلها، وإذا ظهرت المقدمة هم نظرية، هم راح نستطيع وين نطلب لها معلومات ومقدمات إلى ما لا نهاية. هذا يسمى بالتسلسل، والتسلسل باطل في العلوم، لأنه من وصل علما إلى نهاية في إنتاج العلم. فلهذا العلماء ومنهم المناطق ذكروا أن التسلسل ماذا به؟ باطل، لأن راح ينتهي إلى غير نهاية، فمن حصل على مطلوب؟ لأن كل مقدمة نظرية راح تحتاج إلى إقامة دليل عليها، وبعد هذا الأمر ما ينتهي إلى حد معين، فبعد ما راح ننتهي إلى شيء بديهي نتوقف عليه. أما لو كانت المقدمة اللي ظهرت عندنا هي مقدمة بديهية، بعد راح نتوقف عليها، لأن بعد ما تحتاج إلى نظر وفكر وتأمل وبحث إقامة دليل عن طريق مقدمات تألف منها صورة قياس، راح نتوقف عليها والمقابل هم يقبلها ويسلم بها. نعم، هذه المقدمات اللي نحصلها كما قلنا احنا غرضنا من تحصيلها هي تأليف قياس. مرة نحصل على مقدمتين كلاهما بديهيتين، فبالتالي بعد ما عندنا مشكلة مباشرة نألف منها صورة قياس، نوصل الى المطلوب اثباته ونحل المجهول في ايصاله الى النتيجة. ومر هذا يسمونه نظريتين بديهيتين. وهذا النوع من القياس اللي نألف من عنده مقدمات بديهية تحصل لنا على المطلوب نسميه بالقياس البسيط. وسمي بالبسيط لأن مقدمات بديهية متوقف عليها، ما تحتاج إلى تركيبها في ضمن مقدمات أخرى لإنتاج أقيسة جديدة، فنسميه بالقياس البسيط لأن احنا قد نحصل على المطلوب به وحده من نفس المقدمات يتألف منها صورة القياس، نحصل على المطلوب من نفس صورة هذا القياس وحده، فنسميه قياس بسيط لأنه هو قياس واحد أثبت إن المطلوب. وهذا المصنف يقول المفروض إنه هذا يتكون القياس البسيط يتواجد عندنا في جميع أنواع وأقسام القياسات اللي مرت علينا، سواء كان القياسات من قبيل الاقتران الحملي، سواء كانت القياسات من قبيل الاقتران الشرطي، سواء كان القياسات من قبيل القياس الاستثنائي. وهذا فعلا احنا كما يمر علينا هواي قياسات كنا نستعمل القياس البسيط. مثلا اذا قلنا زيد انسان، هذا طبعا زيد انسان هاي مقدمة بديهية مو نظرية فكرية تحتاج الى تأمل او بحث وكسب نظر. وكل انسان يموت هاي كبرى هم ايضا بديهية، لأن إحنا من الخارج نعرف أن كل إنسان يطرق عليه الموت، إذن يثبت عندنا أن زيد يموت. مثل هذا قياس يسمى بالقياس البسيط لأن مقدمات بديهية حصلنا بها على المطلوب وحده من نفس القياس من دون الاستعانة بقياس آخر، هذا يسموه بالقياس البسيط. وتارة أخرى من نجري عملية التحليل من أول الأمر راح نحصل على مقدمات هي ليست نظرية. لو أحدهما كسبية والأخرى نظرية، لو كلاهما كسبيتان نظريتان، بالتالي إذا هذا الكسبي النظري يحتاج إلى إقامة دليل على إرجاعه للبديهي، لأن إحنا سابقا قلنا كل ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات، كل ما هو نظري لابد أن ينتهي إلى ما هو بديهي. فبالتالي أما تكون أحد المقدمات كسبية أو كلاهما قد يكون كسبية، فبالتالي راح يحتاج هم مرة أخرى نكسب مقدمات ثانية ونحصل المطلوب ونألف تأليف صورة قياس آخر ينتج لنا نتيجة نفس القضية الكسبية ويثبتها وإرجاعها إلى البديهية، ثم هاي النتيجة اللي قد تظهر في القياس الثاني نأخذها وندخلها في ضمن مقدمة قياس الأول لإثبات مطلوب القياس الأول، لأن هذا القياس الثاني اللي راح نجريه راح يرجع لنا البديهي الكسبية النظرية إلى بديهية، بس هو لحد الآن ما أنتج المطلوب. هاي البديهية اللي راح تظهر لنا بالقياس الثاني راح نرجع ندخلها بالقياس الأول في إثبات نفس مطلوب إثباته بالقياس الأول. فمثل هكذا أقيسة تؤلف منها صورة قياس ثاني في إثبات مطلوب المقدمة النظرية حتى نرجحها إلى بديهية، والمقدمة البديهية نرجحها في ضمن قياس أول في إثبات المطلوب الأول نسميه بالقياسات المركبة. لماذا سميت بالمركبة؟ لأن المطلوب إثباته ما ثبت وأنتج من نفس القياس الأول، إنما احتاجينا نركبه في ضمن قياس ثاني في إثبات مقدمته. بعد ما أثبتنا مقدمته ورجعناها البديهية رجعنا ركبناه في ضمن شنو؟ قياس آخر، في ضمن قياس آخر. الآن راح نذكر مثال تطبيقي للقياسات المركبة. إذن الآن القياسات المركبة لحد الآن ظهر أن تعريفها هي ما تتألف من قياسين أو أكثر حتى نحصل مطلوب واحد. نذكر مثال للقياس المركب، المصنف طبعا راح يبين لنا إياه ويذكر لنا أمثلة للقياسات المركبة في ضمن القياس الموصول والمفصول، راح يبين لنا إياه، بس لا بأس إحنا نذكر قياس على ذلك. مثلا إذا ردنا نثبت وجوب البحث والمعرفة عن الله سبحانه وتعالى، فنجري قياس فنقول هكذا: إن الله تعالى منعم، هاي صغرى، وكل منعم يجب شكره، هاي كبرى. إذن الله تعالى يجب شكره. لحد الآن ما ثبت إن المطلوب، يعني إحنا المطلوب نريد نثبته وجوب معرفة الله، وجوب معرفة الله. النتيجة اللي ظهرت من هذا القياس هي مو وجوب معرفة الله، هي أن الله تعالى فقط يجب شكره. إذن المطلوب إثباته لحد الآن لم يحصل، لم يثبت المطلوب اللي هو وجوب المعرفة. إذن راح نحتاج إلى ذكر قياس آخر لإثبات هذا الأمر. فنذكر قياس آخر، أحد مقدماته هي راح تكون نتيجة هذا القياس الأول. القياس الأول نتيجته اللي وصلنا إليها أن الله تعالى يجب شكره، راح ندخلها في ضمن قياس لإثبات وجوب المعرفة لله، فنقول هكذا: الله تعالى يجب شكره. هاي خدناها بالنتيجة مال القياس الأول، ذكرناها في مقدمة القياس الثاني. نعم، لأن إحنا نريد نثبتها لأن هي نظرية كسبية، مو ماذا؟ بديهية. الله تعالى يجب شكره، والشكر يتوقف على معرفة المشكور، إذن الله تعالى تجب معرفته بعد حذف المشكور. هنا استطعنا نوصل بقياس أول إلى نتيجة، والنتيجة دخلناها في ضمن مقدمة لقياس ثاني لإيصال المطلوب. مثل هكذا قياس ماذا يسمى؟ بالقياس المركب، يتألف من صورة قياسين لإثبات المطلوب. نذكر مثال آخر، إذا مثلا ردنا نثبت قياس من الشكل الأول في إثبات شيء من المطلوب إثباته، لكن بعد ما حصلنا على المقدمات ظهرت المقدمات كسبية، هو هذا معنى قياس المركب. قياس المركب قلنا أحد المقدمتين أو كلا المقدمتين تظهر ماذا؟ كسبية. الآن راح نألف صورة قياس من مقدمتين كلاهما ظهرت هي مقدمات نظرية كسبية. مثال ذلك، إذا قلنا العالم متغير، هاي صغرى، وكل متغير حادث، هاي كبرى. إذن العالم حادث، نلاحظ الصغرى والكبرى كلاهما كسبي نظري يحتاج إلى إقامة دليل. أولا لابد نثبت أن العالم فعلا متغير، وثانيا لابد نثبت أنه فعلا كل متغير ماذا به؟ هو حادث. نعم الصغرى والكبرى كلاهما إذن هي راح تحتاج إلى استدلال، أما استدلالنا على الصغرى في إثباتها فكون ندخلها في ضمن قياس يثبتها، وهي أنه العالم متغير، فراح نجري هكذا قياس: العالم مادي وكل مادي متغير، إذن العالم متغير. هاي صورة قياس ألفنا من عدها إثبات المطلوب الأول للعالم المتغير، وكذلك إثبات كل متغير حادث. طبعا أما إثبات أنه العالم مادي فهي واضح أن المادي هو متغير، فهم نقدر نستدل عليه بقياس إن ألف على هكذا صورة: كل مادي مسبوق بالعدم الزمني، وكل مسبوق بالعدم الزمني حادث، إذن كل مادي ماذا به؟ حادث. طبعا المادي هو نفس المتغير، ثم نجري هذا القياس: كل مادي حادث والعالم مادي، إذن العالم حادث. هذا مثال لصورة قياس من الشكل الأول، يتألف من مقدمتين نظريتين كسبيتين، يحتاج الأولى إثباتها بالدليل ويحتاج الثاني إثباتها بالدليل. طبعا كثير من الأحوال تستعمل القياسات المركبة، ونجد بعض الناس اللي ما عنده علم ودراية يعتقد أنه هذا قياس بسيط، يعتقد أن هذا قياس بسيط مؤلف من صورة قياس الشكل الأول في ضمن مقدمات مذكور له، لكن بالحقيقة لو صار عندنا بعض النظر والتأمل راح نجد أنه هو في الحقيقة هو فيه قياسات متعددة، يعني هو مو من نوع القياس البسيط، هو من نوع القياس المركب. نعم، وهذا يمر أيضا كثير فيما لو حذفت إحدى المقدمات أو خفيت النتيجة لوضوحها، فاللي يعتقد يقول هذا قياس بسيط لأول نظرة، لكن بالتأمل والنظر فيه يجده أنه من نوع قياسات المركبة بسبب أحيانا حذف النتائج المتوسطة أو حذف بعض المقدمات لوضوحها، فبالتالي يصبح من نوع القياس المضمر اللي مر علينا. قلنا القياس اللي تحذف منه أحد مقدمات أو نتيجته يسمى بالقياس المضمار. نعم الآن نطبق هذا المقدار. قال المصنف: القياسات المركبة تمهيد وتعريف. لابد للاستدلال على المطلوب، لأن احنا قلنا المطلوب إثباته لابد من إقامة الاستدلال والدليل عليه، من الانتهاء في التحليل إلى مقدمات بديهية، وقلنا طريقة تحصيل إثبات المقدمات لإثبات المطلوب إثباته عن طريقة عملية التحليل. هذا التحليل إذا أوجدنا مقدمات لابد أن تكون مقدمات بديهية، يعني لا تحتاج إلى العلم بها إلى كسب ونظر، يعني لابد تنتهي هذه المجهولات التصديقية إلى تصديقات بديهية، كما قلنا في مثال التصورات النظرية كانت تنتهي إلى تصورات بديهية، لأنه كل ما هو مطلوب بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات. هاي إن شاء الله راح تأتينا في الجزء الثالث، تسمى مبادئ المطالب أو تسمى مبادئ الأقيسة، راح تأتينا إن شاء الله. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني لو لم تكن مقدمات بديهية لتسلسل التحليل إلى غير نهاية، فيستحيل تحصيل المطلوب حينئذ، لأن راح كل مقدمة تصبح نظرية تحتاج إلى إقامة دليل عليها، وحين ذلك بعد ما ننتهي إلى حد معين فما ننتهي إلى بديهي. والانتهاء إلى البديهيات على نحوين: تارة ينتهي التحليل من أول الأمر إلى كسب مقدمتين بديهيتين، يعني كلا المقدمتين اللي حصلنا عن طريق تأليف عملية التحليل والتأليف هي كلاهما مقدمات بديهية ما تحتاج نظر وفكر، فبعد ما عندنا مشكلة نألف منها صورة قياس يثبت أن المطلوب إثباته بصورة قياس واحد، فيثبت المطلوب من نفس القياس الواحد، هذا نسمي قياس بسيط. والانتهاء إلى البديهيات على نحوين: تارة ينتهي التحليل من أول الأمر إلى كسب مقدمتين بديهيتين، فيقف يعني يقف القياس فنحصل على المطلوب منهما، فيتألف منهما قياس يسمى بالقياس البسيط، لأنه قد حصل المطلوب به وحده. إذن القياس البسيط هو القياس اللي ثبتن المطلوب إثباته من نفس القياس الواحد، من دون من يعني يحصل المطلوب به وحده، من واحد القياس من دون من دون أن نركبه إلى قياس آخر. طبعا هذا المصنف قال هو المفروض موجود في جميع الأقيسة اللي تكلمنا عليه أنواعها وأقسامها، سواء كان من قبيل الاقتران الحملي، الاقتران الشرطي، القياس الاستثنائي. وإحنا ذكرنا مثال إليه، زيد إنسان وكل إنسان يموت، إذن زيد يموت. مقدمتين القياس زيد إنسان بديهي، مقدمة كل إنسان يموت أيضا بديهي، معروفة من التجربة والنظر في الخارج. نعم. وأخرى ينتهي التحليل من أول الأمر إلى مقدمتين إحداهما كسبية وأحيانا كلاهما كسبيتان، فما يقف الكسب عند واحد من المقدمتين، فبالتالي يحتاج كل من المقدمتين إلى إثباتها بقياس آخر أو في ضمن ذكر مقدمات أخرى يؤلف منها قياس إثبات المطلوب. بل تكون المقدمة الكسبية مطلوب آخر، لابد لنا من كسب مقدمات ثانية لتحصيله، فحينئذ راح نلتجئ إلى تأليف قياس آخر تكون نتيجة نفس القضية الكسبية. يعني هذا إحنا عندنا مقدمة كسبية نظرية نريد نثبتها، كون ندخلها بصورة قياس لإثباتها. من ثبتت النتيجة ناخذ النتيجة ندخلها في ضمن مقدمات القياس الأول لإثبات نفس المطلوب الأول. نعم. قال أي نتيجة هذا القياس الثاني راح تكون مقدمة للقياس الأول، ولو كانت المقدمتان معا كسبيتان حينئذ لابد أن نألف صورة تأليف قياسين لتحصيل المقدمتين. يعني نألف قياس الأول لإثبات المقدمة الأولى، والقياس يعني نرجح من الكسبية إلى النظرية إلى البديهية، ونألف صورة قياس ثاني في إثبات المقدمة الثانية، ونرجح من صورة الكسبية النظرية إلى ماذا؟ أيضا بديهية. ثم بعد ذلك ثم إن هذه المقدمات المؤلفة ثانيا لتحصيل مقدمة القياس الأول أو مقدمته. طبعا تحصيل مقدمة القياس الأول ما لو فرضنا أنه مقدمة واحدة كسبية نظرية، وتحصيل مقدمتيه ما لو فرضنا كلا المقدمتين نظرية. إن كانت كلاهما بديهية، إن كانت كلاهما بديهية وقف عليها الكسب. يعني إذا عندنا صورة قياس مقدمة فيه بديهية ومقدمة نظرية، نثبت النظرية ونرجح إلى بديهية، راح تصبح المقدمتين بديهية، يثبت المطلوب ونقف عليه. أما إذا كانت صورة قياس مؤلف من مقدمتين كلاهما نظريتين كسبيتين، راح المقدمة الأولى نثبتها في قياس الرجح للبديهي، والمقدمة الثانية كسبية نظرية نثبتها بقياس الرجح المن إلى بديهية، فحينئذ ما راح يقف القياس إلا بعد تحويل المقدمات إلى بديهية في إثبات المطلوب. نعم. وإن كانت بعضها أو كلها كسبية احتاجت إلى تأليف أقيسة أخرى بعددها، وهكذا حتى نقف في مطافنا على مقدمات بديهية لا تحتاج إلى كسب ونظر، لأن احنا قلنا لابد إرجاع النظري المن إلى البديهي، كل ما هو بالعراض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات، فلهذا سميناها مبادئ المطالب أو مبادئ الأقيسة، يعني المبدأ اللي يتوقف عند القياس أو يتألف منه. ومثل هذه التأليفات المترتبة قد تكون نتيجة إحداهما مقدمة في الأخرى لينتهي بها إلى المطلوب الواحد، مثل ما مثلنا الآن في قياس إن الله تعالى منعم وكل منعم يجب شكره، إذن الله تعالى يجب شكره، النتيجة إن الله يجب شكره رجعناها دخلناها في مقدمة قياس حتى نثبت إن الله يجب معرفته، فقلنا هكذا النتيجة الله تعالى يجب شكره دخلناها في قياس الشكر يتوقف معرفته على المشكور، إذن الله تعالى يجب معرفته. النتيجة هي كسبية، ثبتناها احنا بالدليل رجعناها إلى بديهية، بس بعد ما رجعناها إلى بديهية ما ثبت ان المطلوب الأول مال القياس الأول، كون الرجيح ندخلها في القياس النتيجة اللي ظهرت ندخلها ويا مقدمة القياس الأول في إثبات المطلوب إثباتا للقياس الأول. نعم. مثل هذا المثال اللي مثلناه كانت النتيجة إن الله يجب شكره، دخلناها في الشكر يتوقف على معرفة المشكور حتى نثبت إن الله تعالى تجب معرفته. لهذا المصنف قال مثل هكذا التأليفات المترتبة قد تكون نتيجة إحداهما مقدمة في الآخر يلا ينتهي بينا إلى المطلوب الواحد اللي هو المطلوب الأصلي. مثل هكذا أقيسة تسمى بالقياس المركب، لأن بالحقيقة هو يتركب من قياسين أو أكثر، وما حصل به المطلوب من القياس الواحد بل حصل به المطلوب من شنو؟ أحسنتم، من تركب قياسين.